كلام في السياسة مع سناء حمود.
أهلا ومرحبا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من بودكاست كلام في السياسة، الذي سنتناول في إطاره تحليلات معمقة بمنظور أوسع حول قضية هامة أو شخصية مفصلية تركت وقعها وأدت إلى تحولات لافتة في المشهد السياسي. أنا سناء حمود، وفي هذه الحلقة التي ننقلها ببث حي ومباشر من استوديوهاتنا في الناصرة عقب التطورات السياسية المتلاحقة بعد حل الكنيسة 24 والإعلان عن الذهاب لانتخابات ستكون الخامسة في غضون أقل من 4 سنوات وما تلاها من تبدل في مقاليد الحكم بديوان رئيس الوزراء واستلام يئير لابيد العنان بموجب اتفاقية التناوب مع نفتالي بنت ليتبوأ بذلك رئاسة الحكومة الانتقالية حتى موعد الانتخابات المقبلة في الأول من نوفمبر تشرين الثاني القادم. سنتحدث عن كل هذه التطورات ودلالاتها ونحلل السيناريوهات المحتملة عشية انتخابات الكنيسة المقبلة، ونحاول فهم ما يجري في كواليس الغرف المغلقة وما ينتظرنا في الأشهر المقبلة التي يبدو بأنها ستكون فترة حافلة وساخنة ومشحونة في المشهدين العام والمحلي. موضوع حلقة اليوم من كلام في السياسة: انتخابات خامسة في أقل من 4 سنوات، قراءة في المشهد السياسي وتحليل السيناريوهات المحتملة والمرتقب. ولفهم هذه الصورة بتشعباتها المختلفة وكذلك السيناريوهات المحتملة عشية الانتخابات المقبلة، يسعدني أن أرحب بالزميل الصحفي محمد مجادلي. أهلا ومرحبا بك محمد.
أهلا بك سناء.
ولكن أسمح لي محمد قبل المباشرة في حوارنا لنستمع إلى هذه الصوتية فنتابع.
نفتالي بنت أمر أتمول، ציטוט: נדמה לי שכל מי שישר עם עצמו יודע שזו ממשלה מהטובות שידעה המדינה. איזו בדיחה. בסביבת בנט, בלשכת ראש הממשלה, בדיוק כמו ברשימת ימינה בכנסת, בלשכת בנט, כמו ברשימת ימינה לכנסת, כולם עוזבים בזה אחר זה. הם כנראה לא יכולים להכיל את כל הטוב הזה שבנט מדבר עליו. זה קשה להם. ובכלל, תראו מי שמדבר על יושר, מי שהפר את כל ההתחייבויות וההבטחות שלו לציבור, מי שפילס את דרכו בנוכלות אין קץ לכיסא ראש הממשלה. להגיד שזאת אחת מהממשלות הטובות בתולדות ישראל? אני חושב שבוחן המציאות של בנט, בלשון המעטה, לוקה בחסר.
אזרחי ישראל אהובים, בעוד זמן קצר אני אסיים את תפקידי כראש ממשלת ישראל ואני אעביר את מקל השליחים לחברי יאיר לפיד. אני אמשיך לסייע ולעזור לו במסגרת תפקידי כראש ממשלה חלופי כמה שידרש. הצלחתו היא הצלחת המדינה. העברת התפקיד תהיה מקצועית ומסודרת. טובת המדינה וטובתה בלבד לנגד עיניי. כך היה תמיד וכך יהיה. אני מבקש גם לעדכן אתכם שאין בכוונתי להתמודד בבחירות הקרובות, אבל אני אשאר חייל נאמן של הארץ הזו, אותה שירתתי כל חיי כלוחם, כקצין, כשר וכראש הממשלה שלכם.
אני רוצה בפתח דבריי להודות מפה לראש הממשלה ה-13 של מדינת ישראל נפתלי בנט על ההגינות, על החברות, על כך שהובלת את הממשלה בשנה האחרונה להישגים כלכליים וביטחוניים שלא נראו פה שנים. ותודה מיוחדת על העובדה שאזרחי ישראל רואים השבוע העברת תפקיד מסודרת בין אנשים שמקיימים הסכמים ומאמינים זה לזה. מדינת ישראל גדולה יותר מכל אחד מאיתנו, חשובה יותר מכל אחד מאיתנו. היא הייתה כאן לפנינו, היא תהיה כאן הרבה אחרינו, היא לא שייכת רק לנו. היא שייכת גם לאלה שחלמו עליה אלפי שנים בגולה וגם לאלה שעדיין לא נולדו.
قبل الاسترسال في حوارنا معك الزميل محمد مجادلي، دعنا نخرج إلى فاصل قصير ونعود بعده لنستكمل. لا تذهبوا بعيدا.
كلام في السياسة مع سناء حمود.
أهلا أهلا ومرحبا بكم مجددا في كلام في السياسة. أنا سناء حمود ومعي الزميل الصحفي محمد مجادلي لمتابعة حوارنا حول انتخابات خامسة في أقل من 4 سنوات، قراءة في المشهد السياسي وتحليل السيناريوهات المحتملة والمرتقب. أهلا ومرحبا بك مجددا محمد.
أهلا بك سناء من جديد.
محمد، دعنا بداية أن نبدأ هذا الحوار في أبرز ملامح هذه الانتخابات الخامسة كما ذكرنا في غضون أقل من 4 سنوات، وأتحدث تحديدا عن نتنياهو الرجل الذي لا يريد أن يترك المنصب، ورئيس الحكومة الأطول بقاء في سدة الحكم، ورئيس المعارضة الذي لم يقبل بهذا اللقب. ماذا عن دوره في إسقاط ما أسمي بحكومة التغيير وفرص عودته كذلك إلى واجهة المشهد السياسي مجددا؟
لا، أولا هي يعني لابد بأن هذه التهمة التي لا يرفضها نتنياهو، يعني بل على العكس تماما، هو يقول بأنه أو يعترف بأنه هو سبب الرئيس في إسقاط هذه الحكومة. يعني دعينا ننظر إلى كل التطورات التي حدثت تحديدا في حزب رئيس الوزراء البديل اليوم وهو نفتالي بنت، وهو هذا الحزب الذي أخضع فعليا هذه الحكومة. يعني حزب يمينة، أولا عميخاي شكلي ومن قام بإقناع شكلي ألا ينضم للإئتلاف الحكومي رأسا هو نتنياهو والليكود، رأينا ذلك بعدها في التحالف وخلال إعلانه كمنشق وما إلى ذلك. وبعد ذلك أيضا كانت الضربة القاسمة لعديد سلمان، وأيضا عديد سلمان يعني انضمت للليكود أو تحالفت مع الليكود أو تفاهمت مع الليكود، وسنرى في الانتخابات القريبة لربما ستكون ضمن هذه القائمة، يبدو ذلك مؤكدا، ولكن هناك تفاصيل تقنية تتعلق في هذا الموضوع. لذلك يبدو واضحا بأن نتنياهو هو صاحب الدور الأكبر بإسقاط هذه الحكومة، أو على الأقل بتفكيك هذه الحكومة من داخلها، لأن كل ما حدث أدى في نهاية المطاف إلى هذه الديناميكية، غيداء رناوي زعبي من ميرتس وكذلك أيضا مازن غنايم في داخل الموحدة، ذلك فضلا عن دور اليمين واليمين المتطرف إن كان في تصعيد الاقتحامات في المسجد الأقصى المبارك، كذلك الأمر المستوطنين في الضفة الغربية والاعتداءات على الفلسطينيين، كل هذا خلق يعني مناخا صعبا جدا على هذه الحكومة، وأدى في نهاية المطاف إلى ما رأيناه من هذا التفكك أو التآكل التدريجي دعينا نقول.
نعم. وماذا عن فرص عودته باعتقادك هذه المرة؟
لا، من الواضح بأن لديه فرص جيدة. لابد بأن يعني هناك من يعول، أو يعني عادة ما يقال هكذا على الأقل في المركز واليسار، بأن نتنياهو حاول على مدار الانتخابات السابقة 4 معارك انتخابية لم ينجح، لن ينجح في هذه المرة. أنا لا أتفق مع هذا التحليل أبدا. ودعينا نقول يعني هناك أولا إمكانية وقابلية، لأن الرجل قريب جدا من 60 مقعدا بدون مساعدة المركز واليسار، فقط أحزاب اليمين وأحزاب الحريديين، هذا أولا. والأمر الثاني، في حال يعني سلمنا جدلا ورأينا في الاستطلاعات واستطلاعات الرأي الأخيرة بأن أيالة شكيد التي أصبحت الآن رئيسة حزب يمينة، في حال اجتازت نسبة الحسم فهذا يمنح نتنياهو إمكانية لتشكيل حكومة بشكل سهل، 63 مقعدا هكذا سيكون لصالح نتنياهو. هذا لو أردنا أن نقول بأنه سيقوم بذلك فقط في يعني في من خلال الأرقام والأعداد المتعلقة باليمين، ولكن لو نظرنا إلى ما أبعد من ذلك، هناك خطة استراتيجية أبعد من قبل الليكود، وهي تتعلق في المواطنين العرب تحديدا بما يتعلق في نسبة تصويت المواطنين العرب. هناك تعويل لدى الليكود بأن أحد الحزبين لن يجتاز نسبة الحسم،
أو الموحدة أو المشترك القصد،
أو الموحدة أو المشتركة. على فكرة في داخل الليكود، وهذا ما أسمعه من جهات مختلفة في الليكود، يعني يضعون الموحدة والمشتركة في ذات الكفة من هذا الجانب، أي أن الليكود يعتقد بأن الخطر هو ليس فقط على الموحدة كما نرى في الاستطلاعات العادية، إنما يمكن أن يكون أيضا على المشتركة. ولذلك هناك يعني توقع أو هناك هدف من قبل الليكود بتنويم الشارع العربي بما يتعلق في التصويت، أي عدم التحريض على العرب في هذه الانتخابات، وهذا بطبيعة الحال سيحافظ على نسبة تصويت متدنية تتراوح ما بين 35% إلى 40%، وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى عدم اجتياز نسبة الحسم من قبل أحد الحزبين. الآن لماذا سيكون ذلك لصالح الليكود؟ لأنه وفق المعروف 4 مقاعد تحتاج لاجتياز نسبة الحسم، وفي حال لم تجتاز نسبة الحسم فإن مقعدين للحزب الذي لم ينجح في اجتياز نسبة الحسم وكان قريبا جدا من هذه النسبة
مقعدان ينتقلان رأسا إلى المعسكر الأكبر، دعينا نقول أو الحزب الأكبر. في هذه الحالة نتحدث عن الليكود، هذا يعني يعطيه إذا كان اليوم هناك 59 يعني لنتنياهو، أضيف لذلك مقعدين، نحن نتحدث عن إمكانية لتشكيل الحكومة، ولذلك هذا يعني أيضا استراتيجي.
هذا يعني بالضرورة أن ما رأيناه مؤخرا من قبل حزب الليكود وما يعني بيّن كأنه بداية حملة انتخابية يكون فيها العرب المركز، مركز هذه الحملة الانتخابية، لن نراه مجددا؟ يعني هل ترى أنه سيكون تحولا في الخطاب السياسي ما قبل الانتخابات بما يتعلق بالعرب لدى حزب الليكود؟
لا، نتنياهو لا يتمكن، لا يستطيع التنازل عن العرب، بحب العرب كثير في حملاته الانتخابية، هو سيحافظ على وجود العرب، ولكن لاحظي يعني ليس بالقوة وليس بكم التحريض ووطأة التحريض التي كانت سابقا. يقول يعني فقط في خلال الحملات الانتخابية الأخيرة التي رأيناها بأن لبيد سيشكل حكومة مع المشتركة والإخوان المسلمين، هذا أقصى ما يمكن أن يقوله، هو لا يعني لا يقوم باستخدام التحريض السابق، مثلا يهرولون إلى صناديق الاقتراع أو يحذر من العرب، لا يأخذ الجانب القومي أصلا يعني في صلب هذه الانتخابات. على فكرة لاحظ أيضا يعني قبل البث بقليل فيديو جديد ضمن الحملة الانتخابية لنتنياهو يتحدث فيه عن منصور عباس وعن لبيد والإخوان المسلمين وما إلى ذلك، ولكن في نهاية الفيديو ماذا يقول؟ فقط الليكود سيشكل حكومة قومية أو حكومة وطنية ستعيد إسرائيل وما إلى ذلك، على خلاف الحملات السابقة إذا كنت تذكرين سنة ماذا كان يقول نتنياهو؟ فقط الليكود أو فقط نتنياهو سيشكل حكومة يمين قوية.
صحيح.
حتى كلمة اليمين القوية لا يستخدمها الآن، لأنه يريد أن يحافظ على عدم استقطاب في داخل المعسكرات السياسية، ويحاول فعليا أن يجتذب الجمهور المتوسط المتأرجح اليمين العقلاني إلى حد كبير، لأن الحرب وصلب الحرب ستكون في هذه الانتخابات على مقعدين، مقعدين في المنتصف يتراوحان ويتأرجحان دائما ما بين اليمين أي الليكود وسموتريتش وكل هؤلاء، وما بين اليمين الذي كان في الحكومة الأخيرة أي جيدون ساعر وفيكتور ليبرمان وما إلى ذلك.
طب دعنا نعود مجددا إلى المشهد الراهن فعليا وتبوأ يائير لبيد رئاسة الحكومة الانتقالية قبل حوالي أسبوع، ماذا لنا أن نتوقع أن تكون الملفات التي ستتصدر اهتماماتي خلال الأشهر الأربعة مقبلة حتى طبعا موعد الانتخابات القادمة في الأول من نوفمبر تشرين الثاني؟ هل من مفاجآت محتملة أو ممكنة أصلا خلال هذه الفترة؟
يعني كل من يبحث عن توقعات إيجابية من يائير لبيد فليضع هذه التوقعات جانبا، وأتحدث هنا تحديدا عن الجانب الفلسطيني العربي وكل التوقعات المتعلقة بالسلام وما إلى ذلك. الرجل بشكل واضح، وأنا أقول لك هذه الاستراتيجية ليش عتيد وليائير لبيد في الفترة المقبلة وأيضا في ضمن الانتخابات، وهذا ما يبدو واضحا أيضا وما أسمعه من جهة مقربة كذلك من يش عتيد ومن يائير لبيد، الهدف هنا فعليا هو أن يحصل يائير لبيد على هذين المقعدين الذي تحدثنا عنهما قبل قليل من نتنياهو، أي أنه يريد أن يثبت بكلمات أخرى أنه ليس يساريا، ليس محبا للعرب، ليس مناصرا للفلسطينيين، وبذلك يضمن المركز والمركز المائل إلى اليمين لكي يثبت كما قال في خطابه الأول بأنه رئيس وزراء لكافة الأطياف لليهود ولغير اليهود، لم يقل العرب حتى قال غير اليهود، امتنع عن استخدام كلمة العرب لكي يرضي كافة الأطراف أو غالبية الأطراف اليمينية والمركز واليمين المتطرف. لذلك بما يتعلق في الملفات التي سيتعامل معها يائير لبيد لن يكون هناك بالفعل دعينا نقول حديث يعني لافت عن تسوية مع الفلسطينيين أو ما إلى ذلك، أو حتى لن يكون هناك مبادرات خارقة بما يتعلق بالمواطنين العرب.
طب دعنا نبقى بالمشهد الراهن وتحديدا الحملة الانتخابية التي يبدو أنها ستكون طويلة جدا، نرى فيها لبيد في مسعى من جهة للحفاظ على رسمية في سلوكه وخطابه كرئيس حكومة انتقالية، وفي ذات الوقت يظهر نفسه فعليا كمرشح قوي ومنافس كذلك لنتنياهو الذي لن يوفر أي فرصة لجره نحو حملة انتخابية مشحونة كما نرى في دعايات الانتخابية الأخيرة. كيف تتوقع أن يؤثر ذلك على لبيد ومن سيستفيد أو سيتضرر بالضرورة؟
على فكرة هذا فقط يفيد نتنياهو ويضر لبيد، يعني من قبل نتنياهو أو من وجهة نظر الليكود لبيد هو الخصم الأفضل في الانتخابات، هو الخصم الأفضل في الحملة الانتخابية. تذكرين في الانتخابات الأخيرة ما التحدي الذي كان نتنياهو يتحدى به يائير لبيد؟ كان يقول له فقط أخرج وقول في أحد الخطابات بأنك تريد أن تصبح رئيسا للوزراء، أنك تنافسني على رئاسة الوزراء. لبيد صحيح. لم يقل ذلك حتى في الخطابات الأخيرة. لماذا؟ لأنه يدرك يقينا بأن غالبية المجتمع الإسرائيلي يخشى حسب الاستطلاعات، يعني حسب أو دعنا نقول ما قبل تولي لبيد رئاسة الحكومة، الغالبية العظمى في إسرائيل كانت تخشى من أن يصبح يائير لبيد رئيسا للوزراء في إسرائيل. هناك يعني رأي سائد في وجهة النظر الإسرائيلية أو في الرأي العام الإسرائيلي بأن هذا الشخص الذي كان في الترفيه وفي التمثيل ومن ثم مذيعا في التلفزيون لا يصلح أن يكون يعني رئيسا للوزراء. الآن لابد من أن التجربة الأخيرة والسنة الأخيرة غيرت الكثير من الأمور. لبيد تمكن من رسم صورة نمطية مختلفة إلى حد ما، رئيس وزراء بديل، وزير خارجية، وكذلك كشخص يعني لديه قدرات على تشكيل الحكومة وإدارة الحكومة وحل الأزمات وما إلى ذلك. لذلك الآن يبدو الوضع يعني أكثر سهولة للبيد بأن يتبوأ هذا المنصب، وفعليا أصبح في المنصب. يعني لا يمكن لشيء أن يغير الواقع، هو حاليا في المنصب وإسرائيل لم تدمر دعينا نقول. فلذلك هناك من بدأ يعني يهضم هذه الفكرة أو يتعامل معها بحالة من التطبيع بأن يائير لبيد يمكن أن يصبح رئيسا للوزراء. فبكل الأحوال لبيد يحاول الآن أن يروج هذه الفكرة بأنني رئيس وزراء جيد، انظروا يعني أقوم بإدارة الأمور بشكل جيد، كل شيء على ما يرام، الحديث بكثرة عن كذلك المشاكل الأمنية التي تحل، يعني انظري فقط في الآونة الأخيرة كمية المرات التي أعلن فيها الجيش الإسرائيلي بأنه يعني أسقط مسيرات لحزب الله اللبناني وما إلى ذلك هي كثيرة جدا، وهذا طبعا بدفع بدون شك من يائير لبيد لكي يثبت بأنه يستطيع إدارة الأمور الأمنية، فضلا عن زياراته وزيارته الأخيرة في قصر الإليزي وهذه الصورة والصور والعناق مع إيمانويل ماكرون وما إلى ذلك. كل هذا يهدف لرسم الصورة النمطية ليائير لبيد كقائد كرئيس للوزراء، ولكن مع ذلك لا يمكن أن ينافس نتنياهو في قدرته وقوته وظهوره وحديثه، ولذلك يعني هذه نقطة لصالح نتنياهو ونقطة ضعف لصالح ليست لصالح يائير لبيد، ومع ذلك لبيد يسعى ويحاول أن ينافس وأن يناور في هذه النقطة مع كل هذه الأمور.
طيب محمد، ننتقل وإياك الآن إلى السؤال الذي بات لابد من طرحه على الأقل في الجولات الانتخابية المتقاربة الأخيرة، من ستكون بيضة القبان المقبلة؟ الموحدة، المشتركة، يمينة، كحول لفان، أو ربما حتى الأحزاب المتدينة الحريديم، وما مساحة المناورة كذلك المحتملة في هذه الجولة الانتخابية بتقديراتك؟
دعينا ننظر قليلا إلى الخارطة السياسية.
نعم.
يعني كنت أقول لكي لا يصبح نتنياهو رئيس وزراء يجب أن يكون هناك ثلاثة سيناريوهات. السيناريو الأول هو أن يجب أن يكون هناك حالة وحدة في اليسار، أي لكي تجتاز نسبة الحسم ميرتس يجب أن تتوحد مع حزب العمل أو أن يتم إنقاذ حزب ميرتس. هذا أولا، هذا السيناريو الأول الذي يجب أن يكون لكي لا يصبح نتنياهو رئيس وزراء. الأمر الثاني، يجب أن يكون هناك أيضا حالة وحدة أو اندماج في اليمين المناهض لنتنياهو، أي بين يمينة مثلا وجدعون ساعر، أو بين جدعون ساعر وغانتس الذي يعتبر يمين ومركز ويسار كل فترة حسب الطقس بيكون، ولكن بكل الأحوال. والأمر الثالث هو أن يخرج المواطنون العرب للتصويت. هذه السيناريوهات الثلاثة يجب أن تحدث لكي لا يصبح نتنياهو رئيسا للوزراء. فلذلك من سيكون برأيي بيضة القبان هي المجريات أو الأحداث نفسها، وهي التي ستحدد بالفعل من سيكون بيضة القبان. إذا ما نظرنا الآن إلى الاستطلاعات، القائمة المشتركة هي التي تحسم الأمر، لأنها هي الوحيدة التي لم تعلن إلى أين ستذهب أو ما الذي ستفعله، هي خارج المعسكرات. ولكن اللافت أيضا هنا، وهذا لربما نقطة الضعف لدى القائمة المشتركة، أنها لا تملك أيضا أوراق للمناورة. يعني هي ليست كالموحدة سابقا تقول أنا خارج المعسكرات ولكنني سأقرر بعد الانتخابات إذا كنت سأكون ضمن أحد المعسكرات. لا، على الخلاف تماما، يعني المشتركة هي خارج المعسكرات ولن تكون ضمن المعسكرات. انظر الآن إلى ما يحدث في داخل المشتركة، التجمع يقول يجب أن نخرج من كل عقلية المعسكرات الإسرائيلية، نحن لسنا ضمن هذه المعسكرات. فكم بالحري عندما نرى الآن بأن التجمع يطلب كذلك، وبأن توجه القائمة المشتركة هو الابتعاد بقدر الإمكان عن يعني توجه أو نهج القائمة العربية الموحدة. لهذا كنت سأقول حتى وإن كانت رقميا أو عدديا القائمة المشتركة هي بيضة القبان، ولكنها لن تتمكن من حسم الأمور ما بعد الانتخابات، لأنها ستبقى خارج المعسكرات. يعني حتى لو وصل الواقع إلى أن المعسكر المناوئ لنتنياهو مع القائمة المشتركة يمكنه أن يحصل على 61 مقعدا، المشتركة لن تذهب لتشكيل ائتلاف حكومي، لربما يعني الأقصى الذي ستتمكن من القيام به هي شبكة أمان، وحتى ذلك أنا أقول لك بوضوح لن يحدث. في ظل الخلافات القائمة اليوم في داخل القائمة المشتركة لن يكون هناك توافق على أمر من هذا القبيل. يعني المشتركة حتى اليوم تحترب داخليا بسبب التوصية على لبيد وعلى غانتس، فكم بالحرية عندما نتحدث عن شبكة أمان.
هل تعتقد يعني في ظل هذه الخلافات الداخلية الموجودة كذلك في داخل القائمة المشتركة بالمستويين، كذلك قضية ترتيب القائمة، ومن جهة أخرى قضية الطرح أو إعادة الطرح المجدد وتوضيحه كما يطلب التجمع فعليا، ألا تعتقد أنه في حال كان هناك انقسام داخل المشتركة من شأن ذلك أن يتيح المجال لحديث آخر أو صياغة أخرى بما يتعلق ليس التحالف مع معسكر ضد نتنياهو أو المناوئ لنتنياهو، وإنما بقضية إتاحة شبكة أمان في حال كانت القضية ستحسم بفضل المشتركة؟ يعني هذا السيناريو واضح أم تراه بعيدا في هذه المرحلة بعد تجربة غانتس السابقة؟
لا، دعيني أكون واضحا. في حال خرج التجمع من القائمة المشتركة يعني وأقدم على هذا الانتحار السياسي الذي يتحدث عنه بأنه سيترشح لوحده وما إلى ذلك، سيكون الأمر واردا. يعني الحركة العربية للتغيير والجبهة يمكن بالفعل أن تذهبا سويا في حال كانتا لوحدهما في داخل القائمة المشتركة على تقديم شبكة أمان لحكومة مركز ويسار، هذا وارد. أنا أقول لك الأمر ممكن ووارد. في حال وجود التجمع في المشتركة ذلك لن يحدث، أو على الأقل سيسبب انقسام، ولا أرى بأن هناك أي جهة تريد أن تقسم القائمة المشتركة بعد أن تقسمت
طبعا.
فمن هذا الجانب يمكن أن نرى هذا الأمر بهذه الطريقة. على فكرة أيضا هناك أصوات في التجمع تقول يعني تقول نحن نريد أن نريح المشتركة من عبئنا، لأننا بتنا نرى بأن هناك بالفعل يعني نوعين أو تيارين في داخل المشتركة في الآونة الأخيرة. دائما في التوصية صح، يعني صحيح بأن التجمع أوصى مرة واحدة، ولكن مع ذلك حتى في غير هذا الأمر يعني من الواضح بأن الجبهة والعربية للتغيير دائما في صف والتجمع في صف آخر. ومن هذا الجانب يمكن القول بأن هذا يعني خروج التجمع الآن من المشتركة يمكن أن يريح الشركاء، ولكنه سيسبب إشكال كبير جدا لمشروع الوحدة العربية الوطنية في التمثيل السياسي في الكنيسة. ولذلك أرى من الصعوبة بالفعل، يعني لا أرى سيناريو كهذا يقول ضمن أي سيناريو مستقبلي بأن المشتركة يمكن أن تعطي شبكة أمان أو أن تعمل الأمر كهذا. لا أرى ذلك يحدث تحديدا سناء. لا أرى ذلك يحدث في يعني لا أرى المشتركة تعطي شبكة أمان لإئتلاف حكومي الموحدة في داخله أيضا.
هذه إشكالية يعني بحد ذاتها. يعني بالفعل نبقى بقضية الاستفافات السياسية المحتملة، وأنت ذكرت قبل قليل قضية فرص الاندماج بين جدعون ساعر رئيس تكفى حدا شاوة بني غانتس رئيس كحول لافان. من جهة نرى أن هناك مصلحة لجدعون ساعر يعني اندماج كهذا أو تحالف كهذا، لأنه طبعا استطلاعات الرأي العام يعني تحذر من إمكانية عدم اجتيازهم نسبة الحسم. من جهة أخرى هذا يعني بالضرورة بالنسبة لغانتس ستكون الفرص محدودة أكثر بقضية تحالف مع نتنياهو مستقبلي، لأنه هذا هو التيكت كما يقال أو التذكرة الأساسية ببقاء ساعر في المشهد السياسي. هل ترى إمكانيات محتملة لتحالف كهذا قبل الانتخابات القريبة؟
يعني لا يوجد أي إمكانية لتحالف بين غانتس الذي يلتقي بأبو مازن يعني كل أسبوعين ويؤمن بأن هناك ضرورة لتقوية السلطة الفلسطينية وبأن العنوان هو أبو مازن وما إلى ذلك، وبين يعني جدعون ساعر الذي يعتبر أبو مازن من أكبر المخربين. لا يوجد توائم بين الأمرين. أضيف إلى ذلك بأن هناك ثأر قديم جدا بين غانتس وشخصين هامين في داخل حزب جدعون ساعر، وهما يعاز هندل وتفي هاوزر. هما اللذان أسقطا حكومة غانتس التي كانت حلم غانتس في المرة الأولى حينما كان في ذروته وقوته وكان مع كحول لافان وما إلى ذلك. وعلى فكرة يعني كانت بعض الجهات المقربة من غانتس قد قالت أيضا لجدعون ساعر في الآونة الأخيرة حتى لو أردت أن نتحالف يعني بدون هندل وبدون هاوزر. فلذلك أرى بأن الأمر سيكون صعبا. أضيف لذلك بأن وضع تكفى حدا شاوة يتحسن إلى حد ما بعد انسحاب نفتالي بنت، وأعتقد بأن أيضا أيلت شاكيد وما بقي من يمين المتفككة لن تجتاز نسبة الحسم، وهذا سيقوي أكثر جدعون ساعر. فلذلك كل هذا التحالف يعني لا أعتقد بأنه سيكون أي طرف منهما بحاجة إليه في نهاية المطاف.
طيب محمد، دعنا الآن نخرج إلى فاصل إضافي ونواصل طبعا الجزء الأخير من هذا الحوار، ابقوا معنا.
كلام في السياسة مع سناء حمود.
أهلا ومرحبا بكم مجددا في كلام في السياسة. أنا سناء حمود ومع الزميل الصحفي محمد مجادلي لمتابعة حوارنا حول انتخابات خامسة في أقل من 4 سنوات، قراءة في المشهد السياسي وتحليل السيناريوهات المحتملة والمرتقب. أهلا بك مجددا محمد.
أهلا بك سناء.
إلى السياق الدولي الآن، وربما من أهم مهام لبيد المرتقبة هي زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة في الأيام القريبة واللقاء به. ماذا في أهمية هذا اللقاء وإسقاطاته على مكانة لبيد كمرشح جدي لرئاسة الحكومة المقبلة؟
يعني أنا سأقول لك بموضوع هذه الزيارة، عموما عادة عندما تحلل قضية الزيارات والزيارات المتعلقة بالرؤساء الأمريكيين، هناك يعني تنقسم التحليلات إلى قسمين. هناك من يعول على هذه الزيارات ويقول بأن لها أهمية وستغير أو ستحدث تغييرات في المنطقة وما إلى ذلك، وهناك من يقلل من أهمية يعني أو تداعيات هذه الزيارات. أنا من القسم الآخر، أي من القسم الذي لا يعول كثيرا على تداعيات الزيارة، وتحديدا بأن هناك عدم استقرار في السياسة الإسرائيلية، أي أنه لا يوجد حكومة ثابتة، حكومة تصريف أعمال، حكومة انتقالية. أضيف إلى ذلك بأن هناك احتدام أو دعينا نقول توتر إلى حد ما في العلاقة بين نتنياهو وكذلك بايدن أو الديمقراطيين في الولايات المتحدة، ومن هذا الجانب يأتي بايدن بشكل حذر إلى المنطقة تحديدا بما يتعلق بإسرائيل، وهذا لربما يدفع الولايات المتحدة إلى الحديث فقط عن الأمور التي تقع في قلب الإجماع الإسرائيلي أو الإجماع الصهيوني، أي التطبيع مع العرب، العلاقات في المنطقة، وليس الحديث بالضرورة عن التسوية مع الفلسطينيين وحل الدولتين وما إلى ذلك. أي أعتقد في نهاية المطاف بأن هذه الزيارة ستكون إلى حد ما بروتوكولية، قد يتحدث فيها بايدن عن ضرورة التطبيع، وقد يكون هناك تلميحات أو لربما يعني اختراقات بسيطة تتعلق في التطبيع مع السعودية بين إسرائيل والسعودية أو خطوط طيران وأمور كهذه، ولكن لا أعتقد بأن سيكون هناك أمور جوهرية في هذا الموضوع. هذا أولا. ثانيا، وبما يتعلق في قضية تأثير ذلك على لبيد، بدون شك بأن يعني لبيد تمنى هذه الصورة، تمنى هذه الزيارة، وهذا ما حدث لحسن حظه على فكرة. اللافت هنا بأن يعني لبيد سيتمكن من الدخول، يعني دعينا فقط نعود إلى أمر آخر قبل لبيد. تذكرين بنت عندما حاول أن يقنع نير أوربخ بأن لا يفكك الحكومة، قال له امنحني على الأقل شرف أن ألتقي جو بايدن.
صحيح.
ألا أعطي هذا الأمر ليائير لبيد لأن يمكن أن يكون هناك تداعيات خطيرة لذلك. فهذا كان واضحا من اللحظة الأولى بأن الطرفين بالفعل ينتظران أو يحاولان أو يتنافسان من سيكون رئيسا للوزراء عندما يأتي بايدن إلى المنطقة، ومن حسن حظ يائير لبيد بأن ذلك وقع أو حدث وهو في مكتب رئيس الوزراء. فمن هذا الجانب هذا سيعطي لبيد دفعة كبيرة جدا، كافة وسائل الإعلام الإسرائيلية ستعطيه الأهمية والقدرة والقوة بأنه هو موازن لجو بايدن وما إلى ذلك، وهذا بدون أدنى شك سيعطي دفعة قوية جدا للبيد. غير ذلك لا أعتقد بالفعل بأن هذا سيكون كما نسميه في مفاهيم السياسة يعني game changer، لن يغير قواعد اللعبة، لن يكون يعني لديه أفضل، لن يمنح لبيد الآن 4 مقاعد في استطلاعات الرأي، لا لن يحدث ذلك، ولكن بكل الأحوال سيتمكن لبيد من أن يجني الكثير من الأرباح من هذا الموضوع، وأن يضع نفسه في صلب أو في مركز المشهد السياسي تحديدا بعد زيارة ماكرو، والآن سيكون يعني هناك جو بايدن. هذا بدون شك سيعطي لبيد قوة إضافية، ولكنه لن يغير قواعد اللعبة.
يجب القول يعني الإشارة هنا محمد بأن لقاء يعني جو بايدن في إسرائيل سيكون كذلك مع بنت من باب المجاملة في الأساس، ولكن لقائه الأساسي سيكون طبعا مع لبيد. طب يعني دعني أسألك إذن، يعني كما نعرف لبيد وكذلك بايدن يعني كمان هو قريب على فترة ما يسمى بمنتصف الولاية في شهر نوفمبر القادم.
صحيح.
هناك الكثير من استطلاعات الرأي العام في الولايات المتحدة التي لا تمنحه الكثير من الشعبية لنقول في داخل الولايات المتحدة، ولذلك هو يريد كذلك كما لبيد تحصيل الإنجازات للقاعدة الجماهيرية في السياسة الداخلية لديهم. ولذلك سأتوقف وإياك عند قضية ما ذكرته قبل قليل، قضايا الإجماع ما بين رجلين وهي قضايا التطبيع وما إلى ذلك، قضية ولذلك أريد أن أسألك عن يعني فرص اغتنام هذه الزيارة لإبرام اتفاقية تطبيع أخرى، وهذه المرة يدور الحديث عن السعودية. ما فرص حصول مثل هذه الاتفاقية خلال فترة لبيد كرئيس للحكومة الانتقالية؟
يعني هو المؤكد بأن ساعة الرمل قلبت يمكن أن نقول في موضوع التطبيع بين إسرائيل والسعودية. يعني نحن نرى بأن ذرات الرمل تتساقط طوال الوقت، هناك قابلية تعرف شو حتى قبل السعودية، هناك عقلية الآن في الخليج العربي بأن إسرائيل باتت حليفة. يعني هذه هي النقطة الأبرز في الموضوع سناء، يعني انظر إلى التحول الهائل في نظرة العرب إلى إسرائيل، من عدو، لا أتحدث يعني كلمة تطبيع، عندما نقول يعني هناك اتفاقيات تطبيع هذا بات أمرا عابرا، يعني حتى بين إسرائيل مثلا ومصر والأردن هناك تطبيع، ولكن لا يوجد تحالف كما يوجد تحالف اليوم بين بعض دول الخليج وإسرائيل. هناك اليوم تحالف حقيقي، يعني نتحدث عن مراورات عسكرية رغم أنه لا يوجد يعني حدود مشتركة. يعني يمكن أن أفهم مثلا تدريبات أو تنسيقات عسكرية بين إسرائيل ومصر وإسرائيل والأردن بسبب وجود يعني حدود مشتركة، أمور أمنية مشتركة بسبب القرب الجغرافي، ولكن المناورات مثلا بين الإمارات، مناورات جوية بين الإمارات وإسرائيل، يعني هذا نوع من التحالف، هذا حديث عن تحالفات واضحة، البحرين وكذلك ما يتعلق بقمة النقب. يعني هناك تحول بات واضحا في العقلية العربية وتحديدا في الخليج العربي، بعض أو غالبية الدول دعنا نقول بأن إسرائيل باتت حليفة. ومن هذا الجانب يعني نحن نرى بأننا نتجه إلى التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. الذي يمنع ذلك في المملكة العربية السعودية هو شخص الملك، وهو بن سلمان، على خلاف ولي العهد وهو محمد بن سلمان الذي يريد ذلك ويتحدث عن ذلك ويحاول القيام بذلك بشكل واضح ويسخر كل المجهودات للقيام بذلك. وهناك أيضا إشكال كبير جدا في داخل المملكة العربية السعودية، هو أن هناك رأي عام في السعودية هذا لا يمكن يعني التغاضي عنه. دعينا نقول هذه ليست الإمارات، هذه ليست البحرين، هناك رأي عام على الرغم من يعني كل ما نعرفه من السيطرة ومن القبضة الأمنية ومن كل ذلك، ولكن هناك معارضة سعودية يمكن أن تظهر، هناك خلافات في داخل الأسرة الحاكمة، كل هذا يعني يؤخذ في الحسبان في قضية التطبيع مع إسرائيل. في نهاية المطاف يعني اللقب الأبرز خادم الحرمين الشريفين يطبع مع إسرائيل التي تحتل القدس، يعني هناك مفهوم تاريخي ديني كبير جدا في هذه الخطوة، ولذلك هناك حالة من الانتظار. ولكن دون شك هناك محاولات، هناك سعي، وهناك تقدم طوال الوقت في هذا الموضوع. ومن الواضح أيضا يعني بأن بايدن يأتي للمنطقة هذه المرة، وهذا في صلب ما يريد الحديث عنه،
نعم،
عن طريق تسيير الأمور الدينية مثل الحج ومثل الأمور كهذه. ولربما يمكن أنه سيحاول الحديث، يعني تحدثت قبل قليل عن الأمور المشتركة، ما الذي يمكن أن يوحد الديمقراطيين والجمهوريين في يعني في أمريكا؟ الأمن القومي أولا وإسرائيل ثانيا، ومن هذا صحيح. الجانب يريد أيضا أن يكسب النقاط بايدن.
طيب محمد، قبل الختام، لأن هناك يعني ما زال لدي سؤالين أسألك إياهم قبل الختام، دعني أعيدك مجددا إلى موضوع السياسة الداخلية وتحديدا الحملات الانتخابية المتوقع أن تكون هذه المرة محتدمة، ربما أعنف كذلك من الماضي كما يقول المراقبون. كيف تتوقع أن تسير الأمور بشكل عام، وهل هذا السيناريو المرجح كذلك في المشهد السياسي العربي؟
يعني أعتقد بالفعل بأن الوضع سيكون، يعني دعينا ننظر إلى قضية بما يتعلق في الحملات الانتخابية العربية، لن يكون الوضع على ما يرام. أنا أقول لك من هذه اللحظة، كل ما يتعلق في الحملات الانتخابية تحديدا في المجتمع العربي سيكون هناك إلى حد كبير حالة من الاحتدام والمنافسة، وسنرى حملة انتخابية غير سهلة على الطرفين، وهذا سيؤدي أيضا إلى انخفاض نسبة التصويت. ولضيق الوقت لن أطيل، ولكن لن تكون حملة انتخابية سهلة أبدا على الأطراف وعلى المجتمع العربي برمته.
الليكود نتحدث عنه، تتنبأ له الاستطلاعات الرأي الأخيرة على الأقل حصول على 35 إلى 36 مقعد، هل لنا أن نتكهن بأنها ستكون فرصة نتنياهو الأخيرة العودة إلى سدة الحكم؟ وإن كانت، ماذا في أجندتي هذه المرة، وما هو الإرث الذي سيسعى لإبقائه بتقديراتك؟
من سيقرر ذلك برأيهم الحريدين. في حال قرر الحريدين بأنهم سيذهبون مع نتنياهو حتى النهاية، يمكن أن يستمر في أخذ الدولة إلى حملات انتخابية إضافية. في حال قرروا أنهم سيمنحون غانتس مثلا الإمكانية لتشكيل حكومة، لن يحدث ذلك، وأعتقد بأن يهودتها ترى على الأقل لن تسمح بحملة انتخابية إضافية، ولن تسمح أيضا بتشكيل حكومة ستكون هي خارجها.
أشكرك جزيل الشكر الزميل الصحفي محمد مجادلي على هذا الحوار القيم الشائق كما العادة، شكرا جزيلا لك.
شكرا سناء.
كان هذا كلام في السياسة، شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام على حسن الاستماع، أطيب التحيات لكم أينما كنتم، دمتم بكل خير.
Thank you.